بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 13 إن شاء الله تعالى مع سلسلة دروس من التاريخ، ولا زلنا مع حلقات مع موقعة القادسية نستفيد منها دروسا نتعلمها للتاريخ أيضا. فإن الإنسان ما لم يتعلم من ماضيه فإنه لن يستطيع أن يدرك مستقبله ولن يعرف حاضره. ولذلك فإن هذه الأحداث وذلك التاريخ وتلك القصص على النحو الذي قاله الله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لأولي الألباب ما كان حديثا مفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إخوة الإسلام، تحدثنا في الدروس السابقة عن مقدمات حول موقعة القادسية كان لا بد أن نقف عندها لندرك عزنا المفقود، أو لنعرف مجدنا المنشود، لنعرف هذه الأمة يوم أن كانت خير أمة، يوم أن كانت خير أمة. لأن خيرية الأمة ليست مطلقة، لأن الله جل وعلا لا يحاب أمة على حساب أمة، بل الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وحياة الأمم كر وفر وإقبال وإجبار، كموج البحر ما إن يذهب إلا وريثما يعود، ويبدأ قويا ثم يصل إلى الشاطئ ضعيفا متطامنا، ثم لربما قويت الأمواج مرة أخرى ليعود قويا في أمواج كالجبال. وهذا هو المتوقع لهذه الأمة بعد أن كان لها مد اعتراه حسار وجزر. لكن من سنن الله في الكون أن هذا الحسار وهذا الجزر لا بد له من مد مرة أخرى، لتعود الأمة في مدها الجديد قوية شامخة في أمواج كالجبال. نعم، فالتاريخ يعيد نفسه كما علمت، وما أشبه الليلة بالبارحة كما رأيت. وحديثنا عن المقدمات التي سبقت حول موقعة القادسية وكيف كانت تلك الوقاية العمرية، وكيف كانت هذه التوجيهات من القائد المسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عن عمر، ورضي الله عن سعد، ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. إنها وصايا تكتب بماء الذهب وتوضع في مقل العيون، وبها تسعى الأمم وتنتصر الجيوش وتقود الشعوب. فليتنا نأخذ الدروس من تاريخنا والعبرة من ماضينا. مضى بنا الكلام إلى أن توقفنا عند اجتماع الجيشين، حيث الجيش الإسلامي يقابله في الناحية الأخرى أي الجيش الفارسي، وحيث منطقة القادسية التي سميت الموقعة باسمها على حدود أرض العراق بعد الحيرة، حيث التزم سعد بوصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذا صديقه وصاحبه المثنى ابن حارثة رضي الله عنه. وقد توافقت رؤية الصائبين الملهمين أن يبقى الجند في تلك المنطقة حفاظا عليه إن انتصر توغل، وإن هزم لا قدر الله كان في حدوده يعرف دروب أرضه وبلده ويتحصن بالجبال، ثم يعيد الكرة مرة أخرى ولا يجرؤ العدو على أن يتابعه في بلاده التي يجهلها العدو ويدرك دروبها أهل الإسلام لذلك بقي الجيش الإسلامي. وعلى الرغم من تباطؤ رستم الذي كره أن يكون قائدا لجيش الفرس وطلب التنحي وقدم الاستقالة ليزدجرد ملك الفرس من أجل أن يعفيه من تلك المهمة، لكن الملك رأى أن رستم هو رجل فارس في الحرب، هو الرجل الأول في الحروب والقتال، وأنه لمثل تلك الموقعة الفاصلة. لكن رستم كثيرا ما كان يرى الرؤى يتشائم منها، يدرك من خلال رؤاه هزيمة جيشه وإراقة دمه، فضلا عما كان يعرفونه من التنجيم، وأنهم كانوا يتشاءمون ويتطيرون وما إلى ذلك. فظل يزحف رستم زحف السلحفاة إلى أن وصل إلى موقعة القادسية، وعندما التقى الجيشان وجها لوجه توقف بنا الحديث في المحاضرة السابقة لنكمل ما بقي بإذن الله تبارك وتعالى في هذه المحاضرة. ومن خلال هذه المواجهة سنرى مواقف عظيمة ومواجهة فريدة. كيف كانت بداية تلك المواجهة؟ اسمحوا لي أن أقف مع تلك النصوص، فليس في الإمكان أبدع مما كان كما يقولون. عندما نزل رستم السليحين في مقابل القادسية وبات بها، فلما أصبح من غده قدم جالنوس القائد الثاني، فنزل تجاه القنطرة في مواجهة زهرة ابن الحيوان، والقنطرة بينهما، زهرة قائد مسلم وجنود قائد ثالث، فصار وجها لوجه بينهما قنطرة. وبذلك وقف جيش رستم أمام جيش سعد بن أبي وقاص كما نزل به من جذوين منزل جنود ونزل رستم بمن معه من ميمنة وميسرة ومؤثرة منزل ذي الحاجب بهم جدويه بالمنطقة أيضا وكانت تدعى القرارة. ثم قدم بهم جدويه حتى إذا بلغ العتيق الجبل تياثر، فلما كان تجاه قديس من القادسية أو الحصن الذي على خندق القادسية وهو الذي اتخذه تحت رضي الله عنه مقرا له، لما كان تجاه قديس هذا الخندق غير أنه يعني خندقا غير أنه لم ينزل فيه، وإنما ارتحل جالنوس فنزل عليه حتى يظل في المقدمة، وبقيت للفرس خيل تجاه القنطرة خلف العتيق، بينما ظهرت ومن معه والمقدمة على الجانب الآخر من القنطرة أمام العتيق. أقبل رستم بقواته فوقف بهم أمام عسكر المسلمين من وراء الجبل، وسعد آنذاك ينظر إليهم من أعلى قديس يرقبهم ويقدر عددهم ويتفحص جموعهم، فيرى أعدادا من الجند والخيل والأبيان لم تجتمع من قبل قبل في حرب العراق ولا في معركة من المعارك. وأنزل رستم جنوده فما زالوا يتلاحقون وهو ينزلهم منازلهم ويحدد لهم أماكنهم حتى أعتموا، ودخل الليل عليهم من كثرته من أول النهار وإلى آخر الليل، ولا تزال الجنود تزحف تنزل في أماكنها. وبعد رستم وعسكره تلك الليلة من وراء العتيق والمسلمون ممسكون عنه لا يحركون ساكنا، لا شك أن العجم المجوس حال وصولهم إلى نهر العتيق لم يكونوا على التعبئة والمطاف التي تمكنهم من الالتحام بالمسلمين، فيما لو هاجمهم المسلمون حين ذاك. ولكن هل كان من الصواب أن يسن المسلمون هجومهم عليهم وهم يصلون تباعا؟ إنه إغراء، ولو فعلوه لكان ذلك خروجا عن القصة المرسومة، ولا يجمل بقائد في الميدان أن يخرج عن قصته المدروسة المرسومة لاستهواء أو إغراء عرضي غير مدروس. ولو حدث ذلك فدارت الدائرة على المسلمين، وهو احتمال في الحرب جائز، لساء موقفهم أيما إساءة، إذ يكون العتيق وراء ظهورهم ومستنقعات المياه عن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا عاد يوم الجسر بمأساته وهزيمته بمقياس أكبر. بات العسكر تلك الليلة حيث الفرس أو المسلمين، وأصبحوا من ليلتهم تلك وهم بشاطئ العتيق، فغدا منجم رستم على رستم بحلم رآه من الليل، قال: رأيت الدلو في السماء دلوا أفرغ ماءه، ورأيت السمكة في ضحضاح من الماء، الضحضاح الماء القريب من القعر، الضحضاح، ورأيت السمكة في ضحضاح من الماء كالطرف، ورأيت النعائم والزهرة كالزهر، قال: ويحك، هل أخبرت بها أحدا؟ قال: لا، قال: فاكتمها. هذه الرؤية تدل على انتصار المسلمين وعلى هزيمة جيوش الفرس، فاكتمها. وكانوا كما قلنا يتتبعون الأحلام والتنجيم ويؤمنون به حتى في أشد حالات الحرج، حتى لقد كان رستم يبكي مما يرى أو مما يراه المنجمون له. في هذا اليوم أصبح رستم باكيا، لكنه اضطر أن يركب خيله، فنظر إلى المسلمين ثم سار جنوبا بشرق محافيا للعتيق نحو خفان يستعرض المسلمين أيضا، يشوف عدد الجنود المسلمين وينظر إليهم حتى بلغ إلى آخر عسكرهم، فرجع وسار حتى بلغ القنطرة وهو يتأمله، وقعد على شيء مرتفع يشرف منه عليه، ثم نزل واتجه نحو القنطرة فوقف عليه، ثم راسل قائدا مسلما، راسل زهرة فخرج إليه حتى وقف معه، فحدثه رستم حديثا يريد به الصلح. رستم يحدث قائدا من قواد سعد على أنه يريد الصلح مع المسلمين، على أن يرجع المسلمون عنهم مقابل جعل يجعله لهم، يعطيهم ما يطلبون. فقال فيما قال: أنتم جيراننا، وقد كانت طائفة منكم في سلطاننا، فكنا نحسن جواركم ونكف الأذى عنكم ونوليكم المرافق الكثيرة ونحفظكم في أهل باديتكم ونرعاكم ونمركم من بلادنا، ولا نمنعكم من التجارة في شيء من أرضنا، وقد كان في ذلك معاد. وظل رستم يعرض لزهرة بالصلح تلميحا لا تصريحا، فقال زهرة: يا رستم صدقت، قد كان ما تذكر، وليس أمرنا أمر أولئك ولا قلبتنا قلبتهم، إنا لم نأتكم لطلب الدنيا، إنا لم نأتكم لطلب الدنيا، وإنما قلبتنا وهمتنا الآخرة. كنا كما ذكرت يدين لكم من ورد عليكم منا، ويطلع إليكم يطلب ما في أيديكم، ثم بعث الله تبارك وتعالى إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم، فدعانا إلى ربه فأجبناه، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إني قد سلطت هذه الطائفة أي المسلمة على من لم يدن بديني، فأنا منتقم بهم منهم، وأجعل لهم الغلبة ما داموا مقرين به، وهو دين الحق لا يرغب عنه أحد إلا ذل، ولا يعتصم به أحد إلا عدل، وهو دين الحق لا يرغب عنه أحد إلا ذل، ولا يعتصم به أحد إلا عدل. قال رستم: وما هو؟ قال زهرة: أما عموده الذي لا يصلح منه شيء إلا به، فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإقرار بما جاء من عند الله تعالى. قال رستم: ما أحسن هذا، وأي شيء أيضا. قال: وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى. قال: حسن، وأي شيء أيضا. قال: والناس بنو آدم وحواء إخوة لأب وأم. قال رستم: ما أحسن هذا، أرأيت لو أني رضيت بهذا الأمر، أرأيت لو أني رضيت بهذا الأمر وأجبتكم إليه ومعي قوم، كيف يكون أمركم؟ أترجعون؟ قال: إي والله، ثم لا نقرب بلادكم أبدا إلا في تجارة أو حاجة. قال صدق كلب والله أما أن فأهل فارس منذ ولي أرض كير لم يدع أحدا يخرج من عمله من السفلة، كانوا يقولون إذا خرجوا من أعمالهم تعدوا طورهم وعادوا أشرافهم. فقال لهم نحن خير الناس للناس، فلا نستطيع أن نكون كما تقولون نطيع الله في السفلة ولا يضرنا من عصى الله فينا. انصرف رستم بعد حواره مع القائد زهرة فدعا آسيته وتدارسوا هذا الحديث، فسقنوا منه وأنفوا، وفي رواية فحموا منه وأنفوا، يعني قالوا له أنت تسمع كلام المسلمين وتستحسن دينهم أو تريد أن تميل إلى إسلامهم. فقال رستم بعد أن سخروا منه أبعدكم الله وألحقكم، أخذ الله أقرعنا. الخلع الرفض، ويقال رجل خلع أي ضعيف. أخذ الله أقرعنا وأجبننا. وكان الرفيع الذي تقدم ذكره ورغب في الإسلام حاضرا ذلك الاجتماع مع هؤلاء القوم الذين ذاكرهم رستم، يقول الرفيع هنا فلما انصرف رستم نلت إلى زهرة فكان إسلامي وكنت له عبيدا أي معدودا معه وجندا من جنوده، وفرض لي فرائض أهل القادسية. فأرسل رستم بعد هذا الاجتماع رجلا إلى زهرة يقول له إن رستم يقول لكم أرسلوا إلينا رجلا نكلمه ويكلمنا. وانصرف. فأرسل زهرة إلى سعد بذلك، وأرسل سعد إلى المغيرة بن شعبة وبسر بن أبي رهب وعرفجة بن هرثمة وحذيفة بن محصن وربعي بن عامر وقرفة بن زاهر التيمي الواتلي ومذعور بن عدي العجلي والمضارب بن يزيد العجلي ومعبد بن مرة، وكان من دهاة العرب. فجاءوا إليه وكانوا جميعا ممن يثق سعد بدينهم ورأيهم. قال إني مرسلكم إلى هؤلاء القوم فما عندكم؟ قالوا جميعا نتبع ما تأمرنا به وننتهي إليه، فإذا جرى أمر لم يكن منك فيه شيء نظرنا أمثل ما ينبغي وأنفعه للناس فكلمناهم به. قال تعب هذا فعل الحزمة، اذهب فتهيئ. فقام ربعي بن عامر فقال إن الأعاجم لهم آراء وآداب، ومتى نأتيهم جميعا يرون أننا قد احتفلنا بهم، اهتممنا بهم، مجموعة راحت قابل العجب، فلا تزدهم على رجل دون فقط رجل ينظر المسألة، إنما جمعت يا سعد جمعا من الرجال وفكروا أنهم يعني شيء في أعيننا ونروح وقت كده للمهابة عشان نبقى رستم، هو رجل واحد. فوافقوه جميعا على الرأي. فقال ربعي وسرحوني أنا لروح. فبعثه سعد إلى هذه الوفاد، فخرج ربعي ليدخل على رستم معسكره، فاحتجزه الذين على القنطرة وأرسلوا إلى رستم بمجيئه، فاستشار عظماء قومه قال ما ترون، نتباهى أم نتهاون، نعمل العنطسة والقنطسة بتاعت الفرد ولا خلي المسألة في أرض معركة تبقى المسألة قيمة وحاجة بسيطة كده. فأجمعوا على التباهي،
فأظهروا الزبرجة وبسطوا البسط والنمارك ولم يتركوا شيء، ووضعوا لرستم سرير الذهب وألبس زينته، ووضعت الأنماط والوسائد المنسوجة بالذهب، كل ذلك في ميدان فسيح. وأقبل ربعي على فرس له زباب قصيرة، والزباب أي كثيرة شعر الوجه والأذنين، الذكر أزب والأنثى زباب، وداهية زباب أي عظيم، ومعه سيف مجلو مصقوم، وغمده لفافة ثوب بال، ورمحه تكلم حده بيسير من جلد غير مذبوح، ومعه قرد من جلود البقر ليس فيه خشب ولا عقب، على وجهها أديم أحمر جلد أحمر مستدير مثل الرغيف، ومعه قوسه ونبله. فلما انتهى إلى رستم ووصل إلى أول البسط قيل له انزل، انت عد السجاد العجمي انزل، فتجاهل ذلك وحمل فرسه على البساط ليجعل السجاد بالفرس، وقال يا ريت كمان يعمل حاجه، وحمل فرسه على البساط، فلما وقفت عليه نزل عنه وربطها بوسادتين فشقهما، ثم أثقل الحبل فيهما فلم يستطيعوا أن ينهوا، وإنما أروه التهاوي، نهتموش بالمثال. وأدرك ربعي ما أراد فأراد استحراجه، وكان على ربعي درع له كأنه إضاءة، يعني منير، ورداءه عباءة أو عباءة بعيره قد شقها وتدرع بها، فشدها على وسطه بشيء مما غنمه من الفرس في معاركه السابقة، وقد شد رأسه بعمامته، وكان أكثر العرب شعرا، وعمامته نزعة بعيره، ولرأسه أربع ضفائر قد ثمن قياما كأنهن قرون الوعود. قالوا له ضع سلاحك، قال إني لم آتكم فأضع سلاحي بأمركم، أنتم دعوتموني، فإن أبيتم أن آتيكم إلا كما أريد وإلا رجعت. فأخبروا رستم فقال أذنوا له، هل هو إلا رجل واحد؟ عن من هو؟ الحرس كثير أوي، نص البلد حراس، فيعني إيه رجل واحد يعني؟ وأقبل ربعي يتوكأ على رمحه، ومكان زبده نصر يقارب الخط، يمشي خطوات قريبة ويزج النمارك، يقطع كل ما هو ماشي عامل الرمح زي العصاية، يتوكى عليها ويروح شارط له كم شرطة، ومش يمشي خطوات بعيدة لا، يمشي ويقطع، فيقارب الخطوة ويقطع النمارق والقطط بزج رمحه، فما ترك لهم نمرقة ولا بساطا إلا أفسده، وتركه منتهكا مخرقا. فلما دنا من رستم قرب منه تعلق به الحرس، فجلس على الأرض وركز رمحه بالبسط، فقالوا ما حملك على هذا؟ هو قعد على الأرض وحط الرمح على السجادة، قال ما حملك على هذا؟ يعني تبعد على السجادة، قال إنا لا نستحب القعود على زينتكم هذا. قال رستم ما جاء بكم؟ ما جاء بكم؟ قال ربعي إن الله قد ابتعثنا والله جاء بنا لنخرج من تاب من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه، وتركناه وأرضه يليها دوننا. ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. قال رستم: وما موعود الله؟ قال ربعي: الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي. لمن مات الجنة، والظفر لمن عاد. فقال رستم: قد سمعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال: نعم. كم أحب إليكم؟ أيوما أو يومين؟ قال: لا، بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا، والأمر يحتاج إلى أمد طويل. وأراد مقاربته ومدافعته، فقال ربعي: إن مما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به أئمتنا ألا نمكن الأعداء من آذاننا ولا نؤجلهم عند اللقاء أكثر من ثلاث، أكثر من ثلاث، فنحن مترددون عنكم ثلاث، فانظر في أمرك وأمرهم، واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل، اختر الإسلام وندعك وأرضك، أو الجزاء أي الجزية، فنقبل ونكف عنك، وإن كنت عن نصرنا غنيا تركناك منه، وإن كنت إليه محتاجا منعناك، أو المنافقة أي الحق، وذلك في اليوم الرابع أي بعد مضي ثلاث. ولسنا نبدأك فيما بيننا وبين اليوم الرابع إلا أن تبدأنا، أنا كفيل لك بذلك على أصحابي وعلى جميع من ترى. قال: أسيدهم أنت؟ قال: لا، ولكن المسلمين كالجسد، بعضهم من بعض يجير أدناهم على أعلاهم. وانفرد رستم برؤساء أهل فارس، فقال: ما ترون يا أهل فارس؟ ما ترون؟ هل رأيتم كلاما قط أوضح ولا أعز من كلام هذا الرجل؟ قالوا: معاذ الله لك أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك لهذا الكلب. أما ترى إلى ثيابه؟ أما ترى إلى ثيابه؟ قال: ويحكم، لا تنظروا إلى الثياب، ولكن انظروا إلى الرأي والكلام والسيرة. إن العرب تستخف باللباس والمسكن ويصونون الأحساب، ليسوا مثلكم في اللباس ولا يرون فيه ما ترون. وأقبل إليه يتناولون سلاحه ويعاينونه ويزهدونه فيه. بص لباسه، انظر السلاح، انظر كذا، انظر كذا. قال لهم: هل لكم إلى أن تريني أن تروني فأريكم؟ فأخرج، يعني هذا ربعي، قال: أنتم بتبصوا يعني للثياب والبردة والعباءة والغمد السيف، طب أنتوا وروني وأنا أوريكم. فأخرج سيفه من خرقة بالية كأنه شعلة نار. أول ما طلع السيف من الغمد بتاعه خرقة البالية نار متوحدة، فقال له: اغمده، اغمده. فغمده، ثم وضعوا له ترسا، ووضع لهم حجفة بتاع اللي معاه البالية اللي وصفناها، فرمى ترسهم بسهم لهم فقرقهم. هم نصبوا الترس فرماها بسهم فبسهمه أصاب ترسهم، ورموا هم حجفته بسهم فسلم. يعني شايفينها قديمة وبالية لكن سهمهم لم ينفذ فيها. فقال رستم أو قال ربعي قال لهم يا أهل فارس إنكم عظمتم الطعام واللباس والشراب وإنا صغرناهم. ثم تركهم ورجع إلى معسكره إلى أن ينظروا إلى الأجل الذي منحه لهم وحدده وهو 3 أيام. فلما كان من الغد بعث الفرس إلى سعد أن ابعث إلينا ذلك الرجل، هات لنا ربعي بتالي أمرنا إلى الله. فبعث سعد إليهم بحذيفة ابن محصن وهو من الأزد وله تاريخ معروف، كان من قوات أبي بكر لقتال المرتدين، وقد وجهه أبو بكر ومعه عكرمة ابن أبي جهل لقتال مرتد الأزديين في عمان. فدعاهم حذيفة إلى الإسلام فأسلموا إلا أهل دبا فولاه أبو بكر عليه، ومات أبو بكر وحذيفة أميره. وكان من أصحاب الحروب في العراق، فكان مع المثنى ابن حارثة وقد شهد معه موقعة البويه، ثم كان على المقدمة في غارات المثنى على أطراف الشمال، وأغار مع المثنى على تكريت أيضا. فأقبل حذيفة على رستم في زي يشبه زي ربعي الذي ذهب به بالأمر، حتى إذا كان على أدنى البساط أول سجادة قالوا له انزل. قال ذلك لو جئتكم في حاجتي فقولوا لملككم أله حاجة أم لي، فإن قال لي فقد كذب ورجعت وتركتكم، فإن قال له لم آتكم إلا على ما وعد، فإن قال أنا لدعيته يبقى الأمر أنا اللي أدخل بمعرفة ولم آتكم إلا بما وعد. فقال رستم دعوه. فدخل حذيفة بفرج حتى بلغ رستم وهو على سريره، فقال له رستم انزل، يعني هتكلمني انت وراكب انزل. قال لا افعل وابد. قال رستم ما بالك جئت ولم يجيء صاحبنا بالامر، احنا بعتين التعبان لربعي. قال ان اميرنا يحب ان يعدل بيننا في الشده والرخاء فهذه نوبتي، الدر عليك. قال ما كان بكم؟ قال إن الله عز وجل من علينا بدينه وأرانا آياته حتى عرفناه وكنا له منكرين، ثم أمرنا بدعاء الناس إلى واحدة من 3 فأيها أجاب إليها قبلناه، الإسلام وننصرف عنكم أو الجزية ونمنعكم إن احتجتم إلى ذلك أو المنابذة. فقال رستم أو الموادعة إلى يوم ما؟ قال حذيفة نعم 3 من أمس. ولم يجد رستم عنده إلا ذلك فرده له دمت ما عندكش أكثر من الآن فحر. وأفضل على أصحابه يقول لهم ويحكم ألا ترون ما أرى؟ جاء الأول فغلبنا على أرضنا وحقر ما نعظم وأقام فرسه على تبرجتنا وربطه به فهو في يمن الطارق ذهب بأرضنا وما فيها إليهم مع فضل عقله، وجاءنا هذا اليوم فوقف علينا وهو في يمن الصائر يقوم على أرضنا دوننا. وظل رستم يحدثهم بمثل هذا يريد أن يقنعهم في الدخول للإسلام، فأبوا عليه وظل يحدثهم حتى أغضبهم وأغضبوه وسبهم وسبوه. فلما كان الغد أرسل رستم إلى كعب أن يبعث إليه رجلا ما قتلته، فبعث إليه المغيرة بن شعبة، وجاء المغيرة إلى القنطرة فأجاته زهرة إلى جنوس فأبلغه إلى رستم، فحجزوه حتى استأذنوا له ولم يغيروا شيئا من شاراتهم وزيهم الذي كانوا عليه، وعليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب، وبسطهم على غلوة، البسط غلوة عشر ميل حوالي 185 متر سجاد، وسجاد ايه؟ سجاد عجب. ودعا رستم ترجمانه، وكان عربيا من اهل حيرة اسمه عبود، واقبل المغيرة يمشي وله اربع ضفائر، وفرق رأسه اربع فرق من بين يديه الى قفاه، وفرق ما بين أذنيه، وجاء حتى جلس مع رستم على سريره وأسادته، فنقر أخو رستم، نقر يعني شق، ووثب الفرس فترتروه وأنزلوه ومرقصوه. انت تقعد جنب رستم او على سرير الملك؟ قال المغيرة لأخي رستم اللي هو نفر ده، لا تنخل ليه؟ فما زادني هذا شرفا. انت يعني شايف ان انا عدتي جنب اخوه دي يعني حاجة كبيرة عشان كده تنخل؟ لا تنفر، فما زادني هذا شرفا ولا نقص أخاك. يعني أخوك بطل من عد جنبه من أصحاك. كانت تبلغنا عنكم الأحلام، كنت فاهم أن أنت يعني أصحاب أخوك، ولا أرى اليوم قوما أسفه منكم، إنا معشر العرب سواء لا يستعبد بعضنا بعضا. أخوك ما تقدرش تقعد جنبه على السرير بتاعه. إنا معشر العرب سواء لا يستعبد بعضنا بعضا إلا أن يكون محاربا لصاحبه، فظننت أنكم تواتون قومكم كما نتواتى، وكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض. بتقولوا احنا هنا بنعبد القائد بتاعنا وبنعظمه وبنسجد له، يوم انا ما كنتش اعمل اللي عملته، كنت فاهم المساله ببساطه. وكان احسن بدل ما تشكر وتنخر، احسن من الذي صنعتم ان تخبروني ان بعضكم أرباب بعض، وان هذا الامر لا يستقيم فيكم فلم نصنعه ولم آتكم، ولكن دعوتموني. اليوم علمت أن أمركم مضمحل وأنكم مغلوبون، وأن ملكا لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول. الله أكبر. المظهر أنا شفت ذا أيقنت وتأكدت أن ملككم ذات، ما دامت المسألة استعباد عن قدر واتخاذ البعض أربابا وأحلام الشعوب بمثل هذا وعن قدر القادة بمثل هذا، علمت أن أمركم مضمحل وأنكم مغلوبون وأن ملكا لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول، أي سيرة القادة وعقول الشعوب. وإذا كان المديرة يعرف الفارسية حين ذاك فهو لم يظهر معرفته به، فكان الترجمان يترجم مقالته فغير بعض الكلام اللي شاف في عزه ومنعه، فيقوم المترجم ببسط المسألة بيقول كلام خفيف عشان ما يستثيرش غضب اثنين رسم. فقال له المغيرة: ويحك يا عبود، أنت رجل عربي، فأبلغه عني إذا أنا تكلمت كما تبلغني عنه. اللي بيقوله لي أنا بصل بقوله بالله أنت زي ما قلت كده بالضبط. بينما قال السفلة من المجوس الأعدين فهمين، قالوا صدق والله العربي، تقول شعارك اللغة الفارسية يقول البعضين صدق والله العربي. وقال التهاقين: والله لقد رمى بكلام لا يزال عبيدنا يندعون إليه. ده الكلام اللي قال صاحبنا ده لو سمعوه العبيد على طول هيبقوا معاه ويطلعوا في مسير. والله لقد رمى بكلام لا يزال عبيدنا يندعون إليه. قاتل الله أولين ما كان أحمقهم حين كانوا يصدرون أمر هذه الأمة. ومن الطبيعي حين تفقد أمة حرية التعبير أن تميل إلى سماع ما يجيعه أعداؤها، لا سيما إذا كان حقا. لذلك العرب لما ما يجدوش متنفس في الحرية يقول لك شوف يا سلام، شوف الشعب الإسرائيلي والنتنياهو، شوف النتنياهو بيعمل إيه للشعب بتاعه، بيعمل إيه لبلده، وشوف الناس والحرية والمعارضة بتصل إيه والحكاية. يقوم الناس تاخذ متنفس حتى من الأعداء. وأراد رستم أن يمحو آثار ما حدث، لها تحدث مجزره، هتطلع مظاهرات تأيد المسلمين وتخرج على ايه الملك على فارس. أراد رستم أن يمحو آثار ما حدث فقال وهو يمازحه: يا عربي، إن الحاشية قد تصنع ما لا يوافق الملك. أنا بقول له اللي عمله أخويا ده أنت ما أنا مش راضي عنه، تحب من الوفاء وقبول الحق. ثم أشار إلى السهام التي معه وقال: ما هذه المغازل التي معك؟ بالتري على السهام بيقول له مغازل يعني نشبات، حاجة كده زي العصر. ألا تروا أن هذه المغازل تغني عنكم شيئا؟ قال: ما ضر الجمرة ألا تكون طويل. الجمرة صغيرة وصغيرة، ما هيش طويلة ما هيش بالطول، بس اسمها جمرة. ما ضر الجمرة ألا تكون طويل. ثم راماهم كما فعل ربعي في أمسه الأول، فقال رستم: ما بال سيفك رستا؟ قال: إنما رست الكسوة حديد المضربة. ثم عاطاه سيفه ليراه، فقال رستم: تكلم أم أتكلم؟ فقال المغيرة: أنت الذي بعثت إلينا فتكلم. وتكلم رستم فحمد قومه وعظم أمره وطوله وقال: لم نزل متمكنين في البلاد ظاهرين على الأعداء أشرافا في الأمم، فليس لأحد من الملوك مثل عزنا وشرفنا وسلطاننا، ننصر على الناس ولا ينصرون علينا إلا اليوم واليومين أو الشهر والشهرين للذنوب، فإذا انتقم الله فرضي رد إلينا عزنا وجمعنا لعدونا شر يوم هو آت عليه. ثم لم يكن في الناس أمر أصغر عندنا أمرا منكم، ثم لم يكن في الناس أمة أصغر عندنا أمرا منكم، كنتم أهل قشر ومعيشة سيئة وشقاء وجهل، لا نراكم شيئا ولا نعدكم، وكنتم تأتوننا ما بين تاجر وأجير ووافد، وكنتم إذا قحطت أرضكم وأصابتكم السنة، أصابتكم السنة هي المجاعة، استغثتم بناحية أرضنا فنأمر لكم بالشيء من التمر والشعير ثم نردكم، فأكلتم من طعامنا وشربتم من شرابنا واستظللتم من ظلالنا، فذهبتم فدعوتم أصحابكم ثم أتيتمونا بهم، وإنما مثلكم مثل رجل كان له حائط أي بستان من عنب فرأى فيه ثعلبا واحدا فقال ما ثعلب واحد، فانطلق الثعلب فدعا الثعالب إلى الحائط، فلما اجتمعنا فيه جاء الرجل فسد الجحر الذي دخلنا منه ثم قتلناهم جميعا أو قتلهم جميعا. يمثل المسلمين، وقد علمت أنه لم يحملكم، أو يتكلم عن نفسي، وقد علمت أنه لم يحملكم على ما صنعتم إلا ما أصابكم من الجهد في بلادكم، فارجعوا عنا عامكم هذا، فإنكم قد شغلتمونا عن عمارة بلادنا وعن عدونا، ونحن نوفر لكم ركائبكم، ارجعوا عنا هذا العام، نوفر لكم ركائبكم قمحا وتمرا وما تشاءون، فأنا آمر لأميركم بكسوة وببغض وألف درهم، وآمر لكل رجل منكم بوفر تمر وبثوبين وتنصرفون عنا، فإني لست أشتهي أن أقتلكم ولا آثركم، فارجعوا عنا عافاكم الله. تركه المغيرة إلى أن فرغ من كلامه، فتكلم المغيرة بن شعبة فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الله خالق كل شيء ورازقه، فمن صنع شيئا فإنما هو يصنعه والذي له، وأما الذي ذكرت به نفسك وأهل بلادك من الظهور على الأعداء والتمكن في البلاد وعظم السلطان في الدنيا فنحن نعرفه ولسنا ننكره، فالله صنعه بكم ووضعه فيكم وهو له دونكم، وأما الذي ذكرت فينا من سوء الحال وضيق المعيشة واختلاف القلوب فنحن نعرفه ولسنا ننكره، كنا في مثله أو أشد منه، أفضلنا في أنفسنا عيشا الذي يقتل ابن عمه ويأخذ ماله فيأكله، كنا نأكل الميتة والدم والعظام، والله ابتلانا بذلك وطيرنا إليه، والدنيا دول ولم يزل أهل شدائدها يتوقعون الرخاء حتى يصيروا إليه، ولم يزل أهل رخائها يتوقعون الشدائد حتى تنزل بهم ويصيروا إليها، ولو كنتم فيما آتاكم الله ذوي شكر كان شكركم يقصر عما أوتيتم وأسلمكم ضعف الشكر إلى تغير الحال، ولو كنا فيما ابتلينا به أهل كفر كان عظيم ما تتابع علينا مستجلبا من الله رحمة يربه بها عنا، ولكن الشأن غير ما تذهبون إليه أو كنتم تعرفوننا به. اسمع يا رستم، إن الله تبارك وتعالى بعث فينا رسولا صلى الله عليه وسلم وأنزل علينا الكتاب فدعانا إلى الله وإلى ما بعثه به، فصدقه منا مصدق وكذب منا آخر، فقاتل من صدقه من كذبه حتى دخلنا في دينه من بين موقن به وبين مكفور، حتى استبان لنا أنه صادق وأنه رسول من عند الله، فأمرنا أن نقاتل من خالفنا.
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يحدث رستم، فعلق على كلامه من حيث تعظيم أمر فارس ومن حيث تحقير أمر العرب، على أن الأمر على نحو ما علم، وإن كان علمه في الأمر محدودا، إذ كانوا أشد قحطا وبؤسا وبأسا وفرقة فيما بينهم كعرب، إلى أن كانت المنة الربانية والمنحة الإلهية ببعثة رسول البشرية ورحمة الله للإنسانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من بين معالم تلك الدعوة أنه يدعو الناس للإسلام، فمن قبل فله ما لنا وعليه ما علينا، ومن أبى دفع الجزية مقابل الحماية والدفاع والمنع، ومن أبى نابذناه وقاتلناه حتى يكون الدين كله لله. ثم راح المغيرة يواصل كلامه حتى قال: فكان مما رزقنا الله على يديه حبة تنبت في أرضكم هذا، فلما أذقناها عيالنا قالوا لا صبر لنا عنه، فجئنا لنطعمه أو لنموت. كأن المغيرة يغادر رستم، قال له احنا برضو ربنا سبحانه وتعالى منحنا فاكهة عنده، العيال لما كلوها قالوا لازم ناكل الفاكهة واحنا جايين ناكل، ويا ناكل الفاكهة دي ونبعث منها للعيال يهنوا. قال رستم: اذا تموتون او تقتلوا. فقال المغيرة: اذا يدخل من قتل منا الجنة، ويدخل من قتلنا منكم النار، ويغفر من بقي منا بمن بقي منكم، ويغفر من بقي منا بمن بقي منكم، فنحن نخيرك بين احدى ثلاث خلال الى الاسلام، ولكم فيه ما لنا وعليكم فيه ما عليه، ليس فيه تفاضل بيننا، او الجزية عن يد وانتم صاغرون. فلم يفهمها رستم فسأل: ما صاغرون؟ قال المغيرة: ان يقوم الرجل منكم على رأس احدنا بالجزية يحمده ان يقبلها منه، وان احتجت الينا نمنعه، فكن لنا عبدا تؤدي الجزية عن يد وأنت صاغر، وإلا السيف إن أبيت، والإسلام أحب إلينا منهما، أي من القتال والجزية. فاستشار رستم غضبا، كلمة تدفع الجزية وأنت صاغر دي تعبت أوي، وقال: ما كنت أظن أن أعيش حتى أسمع منكم هذا معشر العرب. وخرج عما ينبغي أن يكون من أخلاقيات القادة وسادة الدول وما يجوز من مستوى التفاوض بين الأمم، فهبط إلى مستوى السوقة والدهماء ونفر نفرة، ثم نسي أحلامه وتنجيمه، فراح يحلف بالشمس: لا يرتفع لكم الصبح غدا حتى أفرغ منكم وأقتلكم أجمعين، لا صلح بيننا وبينكم. وخرج المغيرة من مجلس رستم
فلما قاموا وحدهم وعاد رستم إلى هدوئه قال لهم لجلسائه: أين هؤلاء منكم؟ ما أبعد هذا؟ ألم يأتكم الأولان فحتراكم واستحرجاكم ثم جاءكم هذا فلم يختلف وسلكوا طريقا واحدا ولزموا أمرا واحدا؟ هؤلاء والله الرجال صادقين كانوا أم كاذبين؟ هؤلاء والله الرجال صادقين كانوا أم كاذبين؟ والله لئن كان بلغ من قربهم وصونهم لسرهم ألا يختلفوا فما قوم أبلغ فيما أرادوا منه، لئن كانوا صادقين ما يقوم لهؤلاء شيء، لئن كانوا صادقين ما يقوم لهؤلاء شيء. فلجوا وجادلوا، قال: والله إني لأعلم أنكم تصغون إلى ما أقول لكم وإن هذا منكم رساء. فازدادوا لجاجة وعنادا، وأرسل رستم مع المغيرة رجلا وقال له: إذا قطع القنطرة ووصل إلى أصحابه فناده، إن الملك كان منجما قد حسب لك، يعني عندما يوصل على مقربة من عدد قل له هذا الكلام: إن الملك كان منجما قد حسب لك ونظر في أمر، فقال: إنك غدا تبقى وعيد، يعني حرب معنوية، يقول له بكرة المعركة وانت الملك حمل الحصبة ونجم وقال انت بكرة تبقى عين. فقال له الرجل ذلك وهو على القنطرة يريد الوصول الى جيش المسلمين. فقال المغيرة: بشرتني بخير واجر، بشرتني بخير واجر، ولولا أن أجاهد بعد اليوم أشباهكم من المشركين لتمنيت أن الأخرى ذهبت أيضا. أنت جاي تخوفني إنه بكرة تبقى عيني في الجهاد، لقد بشرتني بخير، ولولا أني أريد أن أقاتل أشباهكم لتمنيت أن تبقى الأخرى أيضا. ما أعظمه من دين وما أعظمهم من مسلمين. فرآهم يضحكون من مصالته ويتعجبون من بصيرته. ورجع الرجل إلى رستم بذلك فقال: رستم أطيعوني يا أهل فارس، أطيعوني يا أهل فارس، وإني لأرى لله فيكم نقمة لا تستطيعون ردها عن أنفسكم. وكانت خيول الفرس تتحرش بخيول المسلمين تلتقي على القنطرة، لا تلتقي إلا عليها. الفرس يبدأون والمسلمون ممسكون عنهم الأيام الثلاثة. شوف العظمة، الوفاء بالعهد. الفرس يتحرش بهم ويبدأهم القتال والمسلمون ممسكون عنهم الأيام الثلاثة، لا يبدأونهم ولكن فقط يصدونهم ويربعونهم. ثم بعث سعد إلى رستم بقية ذوي الرأس فيما عدا ربعي الذي ذهب في اليوم الأول، وحذيفة الذي ذهب في اليوم الثاني، والمغيرة في اليوم الثالث. فكان بقية الوقت ستة. خرجوا حتى جاءوه فقالوا له: إن أميرنا يقول لك إن الحوار يحفظ الولاة، وإني أدعوك إلى ما هو خير لنا ولك، العافية، أن تقبل ما دعاك الله إليه ونرجع إلى أرضنا وترجع إلى أرضك، وبعضنا من بعض، إلا أن داركم لكم وأمركم فيكم، وما أصبتم مما وراءكم كان زيادة لكم دوننا، وكنا لكم عونا على أحد إن أرادكم أو قوي عليكم. واتق الله يا رستم ولا يكونن هلاك قومك على يديك، فإنه ليس بينك وبين أن تغبط به إلا أن تدخل فيه وتطرد به الشيطان عنه قال رستم: إني قد كلمت منكم نفرا، ولو أنه فهموا عني رجوت أن تكونوا قد فهمتم، وإن الأمثال أوضح من كثير من الكلام، وسأضرب لكم مثلكم حتى تبصروا. إنكم كنتم أهل جهد في المعيشة وقشف في الهيئة، لا تمتنعون ولا تنتصفون، فلم نصب جواركم ولم ندع مواساتكم، تطعمون المرة بعد المرة فنميركم أي نمولكم ثم نردكم، وتأتون أجراء وتجارا فنحسن إليكم، وقد أصاب أناس كثير منكم من أرضنا ما أراد، ثم كان مصيرهم القتل والهرب، ومن سن هذا لكم يقصد الفرس خير منكم وأقوى، وقد رأيتم أنتم كلما أصابوا شيئا أصيب بعضهم ونجا بعضهم وخرج مما كان أصاب، يقصد الزحوف السابقة التي تم فيها انسحاب المسلمين. فلما تطعمتم بطعامنا وشربتم شرابنا وأظلكم ظلنا وصفت لقومكم فدعوتموهم ثم أتيتمونا بهم، وإنما مثلكم في ذلك ومثلنا كمثل رجل كان له كرم فرأى فيه ثعلبا فقال: وما ثعلب؟ فانطلق الثعلب فدعا الثعالب إلى ذلك الكرم، فلما اجتمعنا عليه سد عليهن صاحب الكرم الجحرة الذي كنا يقلن منه فقتلهن. إنما مثلكم مثل ثعلب دخل جحرا وهو مهزول ضعيف إلى كرم فكان فيه يأكل ما شاء الله، فرآه صاحب الكرم ورأى ما به فرحمه، فلما طال مكثه في الكرم وسمن وطلقت حاله وذهب ما كان به من الهزال أشر، فجعل يعبث بالكرم ويفسد أكثر مما يأكل، فاشتد على صاحب الكرم فقال: لا أصبر على هذا من أمر هذا، فأخذ له خشبته واستعان عليه بالمال فطلبوه وجعل يراوغهم في الكرب، فلما رأى أنهم غير مطلعين عنه ذهب ليخرج من الجحر الذي دخل منه، فنكب اتسع عليه وهو مهزول وضاق عليه وهو سمين، فجاءه وهو على تلك الحال صاحب الكرب فلم يزل يضربه حتى قتل. وقد جئتم أنتم مهادين وقد سمنتم شيئا فانظروا كيف تخرجون. ومن أمثالكم فيما تصنعون مثل الجرذان الفئران، ألفت جرة فيها حب وفي الجرة ثقب فدخل الأول فأقام فيها وجعل الآخر ينتقل منه، بقية الفئران يخرجن ويرجع ويكلمنه بالرجوع فيأبى، فانتهى إلى أنه ثمن الذي في الجرة وبلغ نهاية الثمن، فاشتاق إلى أهله ليريهم حسن حاله، فضاق عليه الجحر ولم يطق الخروج، فشكى القلق إلى أصحابه وسألهم المخرج، فقلنا له: ما أنت بخارج منها حتى تعود كما كنت قبل أن تدخل. فكف عن الطعام وجوع نفسه وبقي في الخوف حتى إذا عاد كما كان قبل أن يدخلها أتى عليه صاحب الجرة فقتله، فاخرجوا ولا يكونن هذا لكم مثلا. يبقى الكلام هنا بدأ بقى قلة الأدب أهو. إن رجلا وضع سلا وجعل طعامه فيه فأتى الجرذان فخرقوا سله فدخلوا فيه فأراد سده فقيل له لا تفعل إذن يخرقنه ولكن انقض بحيال ثم جعل فيه قصبة مجوفة فإذا جاءت الجرذان دخلنا من القصبة وخرجنا منه فكلما طلع عليكم جرذ قتلتموه وقد سددت عليكم فإياكم أن تقتحموا القصبة فلا يخرج منا أحد إلا قتل وما دعاكم إلى ما صنعتم ولا أرى عددا ولا عدة لم يخلق الله خلقا أولع من ذباب ولا أضر أما خلاكم يا محكم العرب ترون الهلاك ويدنيكم فيه الطمع وسأضرب لكم مثلكم أيضا إن الذباب إذا رأى العسل طار وقال من يوصلني إليه وله درهمان حتى يدخله لا ينهنهه أحد إلا عصاه فإذا دخله غرق ونشف وقال من يخرجني وله أربعة دراهم وقد علمت أن الذي حملكم على هذا الحرص والطمع والجهل فارجعوا عنا عامكم هذا وامتاروا حاجتكم ولكم العود كلما احتجتم فإني لا أشتهي أن أقتلكم فرغ رستم من ثرثرته العقيمة وأجابه الوقت فقال قائلهم أما ما ذكرتم من سوء حالنا فيما مضى وانتشار أمرنا أي عدم اجتماعنا فلم تبلغ كنهه يموت الميت منا إلى النار ويبقى الباقي منا في بؤس فبينما نحن في أسوأ ذلك بعث الله فينا رسولا صلى الله عليه وسلم من أنفسنا إلى الإنس والجن قاطبة رحمة رحم بها من أراد رحمته ونقمة ينتقم بها ممن رد كرامته فبدأ بنا قبيلة قبيلة فلم يكن أحد أشد عليه ولا أشد إنكارا لما جاء به ولا أجهد على قتله ورد الذي جاء به من قومه ثم الذين يلونهم حتى طابقناه على ذلك كلنا فنصبنا له جميعا وهو وحده فرد وهو وحده فرد ليس معه إلا الله تعالى فأعطي الظفر عليه فدخل بعضنا طوعا وبعضنا كرها ثم عرفنا جميعا الحق والصدق لما أتانا به من الآيات المعجزة وكان مما أتانا به من عند ربنا جهاد الأدنى فالأدنى فسرنا بذلك فيما بيننا نرى أن الذي قال لنا ووعدنا لا يخرم عنه ولا ينقض حتى اجتمعت العرب على هذا وكانوا من اختلاف الرأي فيما لا يطيق الخلائق تأليفهم لكن من الذي ألفهم ثم أتيناكم بأمر ربنا نجاهد في سبيله وننفذ أمره وننتجد موعوده وندعوكم إلى الإسلام وحكمه فإن أجبتمونا تركناكم ورجعنا وخلقنا فيكم كتاب الله وإن أبيتم لم يحل لنا إلا أن نعاطيكم القتال أو تفتدوا بالجزية فإن فعلتم وإلا فإن الله قد أورثنا أرضكم وأبناءكم وأموالكم فاقبلوا نصيحتنا فوالله لإسلامكم أحب إلينا من غنائمكم ولقتالكم بعد أحب إلينا من صلحكم وأما ما ذكرت من رتاستنا وقلتنا فإن أداتنا الطاعة ما ذكرت من قلتنا في العدد والعدد فإن أداتنا وعدتنا في النصر وفي الجهاد إنما هي طاعة رب العباد فإن أداتنا الطاعة وقتالنا الصف. وأما ما ضربتم لنا الأمثال فإنكم ضربتم للرجال والأمور الكتاب وللجد الهزم، ولكننا سنضرب مثلكم. إنما مثلكم مثل رجل غرس أرضا واختار لها الشجر والحب وأجرى إليها الأنهار وزينها بالقصور وأقام فيها فلاحين يسكنون قصورها ويقومون على جناتها، فخلى الفلاحون في القصور على ما لا يحب وفي الجنان بمثل ذلك، فأطال نظرتهم فلما لم يستحيوا من تلقاء أنفسهم استعتبهم فكابروه فدعا إليها غيرهم وأخرجهم منها، فإن ذهبوا عنها تخصصهم الناس وإن أقاموا فيها صاروا خولا أي عبيدا لهؤلاء يملكونهم ولا يملكون عليهم فيتومونهم الخصف أبدا. ووالله إن لو لم يكن ما نقول لك حقا ولم يكن إلا الدنيا لما كان عما ضرينا به من لذيذ عيشكم ورأينا من زبرجدكم من صبر ولقارعناكم حتى نغلبكم عليه. وبهذا انتهت المفاوضات بين وفود المسلمين ورسلهم. إلى هنا جاءت المفاوضات إلى نهايتها، والأمد مداد 3 أيام، وكان الإنذار الأخير مع هذا الوقت الذي استهان به رسل، ومع ذلك فقد تحملوا ثم ردوا عليه ردا بليغا ليس فيه ثرثرة فارغة ولا إساءة أدب ولا التجاوز في التعبير. صدقوه فيما صدق وكذبوه فيما كذب، وكما ضرب لهم الأمثال وآخذ يثرثر بها فقد اكتفوا بذكر مثل دونه عشرات الأمثال التي لا يقدر عليها رسل أو ما سواه. وفي الواقع أنه لم يكن لأي مراقب أن يتوقع لها منذ البداية غير هذه النهاية. فقال رستم بعد أن سمع الإنذار الأخير: أتعبرون إلينا أم نعبر إليكم؟ قالوا: بل عبروا إلينا. وخرج الوفد من عنده عشية، فأرسل سعد إلى وحدات المسلمين أن يقفوا مواقفهم، وأرسل إلى رستم يسمح له بالعبور، يقول له: شأنكم والعبور، انتوا تعبروا إلينا، مش عند العبور على القنطرة أتلقاكم أفرادا نقتلكم، لا، هنترككم تعبروا حتى ينتهي الجيش، شأنكم والعبور. وبدأت جموع الفرس تتجه نحو القنطرة ليعبروها، وكان سعد في مقامه الطويل بموقع القادسية قد اعتزم أن يحتفظ في يده بهذه القنطرة لأهميتها البالغة، فهي مخرج سهل للمجوس حين تدور عليهم الدائرة، لم يسع أن يتركها لهم حتى لا يتاح لهذا الجيش الضخم أن ينسحب إلى مواقع أخرى فيصمد في معارك تالية. المطلوب إذن إبادة هذا الجيش، أو إبادة أكثر ما يمكن منه لا مجرد دفعه إلى الوراء، فالهدف تحطيم القوة العسكرية لفاس وليس اكتساب قطعة من الأرض. فإذا أبيد هذا الجيش انفتحت الأرض من ورائه، أما اكتساب الأرض مع بقاء الجيش سليما فإنه يسر في هجمات مضادة مرة بعد مرة ما دام متماسكا سليما. كذلك رسم عمر خطته لسعد، ولقد مر بنا فيما كتب إلى سعد أن الزم مكانك فلا تبرح، فإنه إذا أتوك أنقذتهم بجمعهم الذي يأتي على خيلهم ورجلهم وحدهم وحدهم وجدهم، فإن أنتم طبرتم لعدوكم واحتسبتم لقتاله ونويتم الأمانة رجوت أن تنصروا عليهم، ثم لا يجتمع لكم مثلهم أبدا إلا أن يجتمعوا وليست معهم قلوبهم. وفي رسالة أخرى قال: فإن منحك الله أدبارهم فلا تنزع عنهم حتى تقتحم عليهم المدائن، فإنه قرارها إن شاء الله تعالى. فكانت هذه عبقرية الحرب للخليفة الراشد عمر، ومن واجب قائد الميدان أن ينفذ هذا ويحققه، وإذا فلن يترك لهم القنطرة وقد استحوذ عليهم. فأرسل سعد إلى العجم ردا على إرادتهم عبور القنطرة يقول: لا ولا كرامة، أما شيء قد غلبناكم عليه فلن نرده عليكم، تكلفوا معبرا غير القناطر. قالوا له: إذا كنت سمحتنا بالعبور نعد من القنطرة. قال: لا، قنطرة إحنا ملكناه، إنما أنت عايزين تعدوا تتصرفوا، تعدوا بزوال بمراكب، تعملوا قنطرة ثانية أنتم وشأنكم فيها. تكلفوا محضرا غير القنطرة، قنطرة بتاعتنا. فبات المجوس يردمون النهر بالزرع وبالتراب وبالقصب البوص والغار والأكياس وببراسع رواحلهم وأمتعتهم طوال الليل حتى الصباح، حتى جعلوه طريقا واسعا منبسطا، واستتم لهم بعدما ارتفع النهار من اليوم التالي. كان ذلك امام قديس قصر القادسية وحصنها ليتمكنوا من العبور، ولتبدأ المعركة في 3 أيام لها ما بعدها، ايام عرفها العرب ودونها التاريخ. فما هذه الأيام وكيف كانت نهاية المعركة؟ هذا الذي نريد أن نعرفه في الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأقر عيوننا بنصر هذا الدين، وأعد فينا أيام بدر والقادسية وفتوحات المسلمين. فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، انصر عبادك المجاهدين، واحد صفوف المسلمين، اجمع كلمة المؤمنين، ألف بين قلوب المؤمنين، وفقنا لما يرضيك، باعدنا عما لا يرضيك، ارزقنا الهدى والصواب، أعنا على طاعتك، قونا على دعوتك، عاملنا بفضلك وجودك، من علينا بكرمك ورحمتك وإحسانك. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.